هنا بمجرد التحسين. وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعل فالسنة تركه. وعلى هذا فنقول متى تهيأ الأمر يكون العقد. ولكن هنا سؤال: هل يشترط أن لا يعقد إلا من فوض إليه الأمر من قبل ولاة الأمور وهو ما يسمى الآن بالمأذون الشرعي، أو يصح بدونه؟ الجواب يصح بدونه لا شك، يصح بدونه. وهل يصح أن يكون المأذون أحد الشاهدين؟ لا، يصح أن يكون أحد الشاهدين، خلافا لما يتوهم العامة الآن يظنون أن المأذون خارج عن الشهود. لا، أما قوله بخطوة ابن مسعود فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد بالحاجة، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ومعروف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عندي بالشرح ونتوب إليه، ولكنها لم ترد فيقتصر على نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كثير من الإخوان يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فينقلون الآية إلى هذا الحديث. والأليق بالإنسان والأكمل في الأدب أن يتمشى على ما جاء به الحديث، لأن كونه يضع الآية في مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول، كأنه قال ليش ما قلت لي بالآية. وهذه مسألة لا يتفطن لها إلا القليل من الناس. الشيء الذي جاءت به السنة يقال كما جاءت به السنة، ولا يستبدل كلام الرسول بغيره أبدا حتى لو كان من القرآن، لأننا نقول له هل أنت أحفظ القرآن من الرسول؟ وهل أنت أشد تعظيما لله والكتاب من الرسول؟ قل كما قال الرسول: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فهذا في هذا الموضع لا يقال. نعم. ثم يقرأ آيات ثلاثة، وهي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ آيات ثلاثة هي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقال للولي: زوج الرجل، فيقول: زوجتك بنتي فلانة، ولا حاجة أن يقول على سنة الله وسنة رسوله، لأن الأصل في المسلم أنه إيش؟ على سنة الله وسنة رسوله. ويقول الزوج: قبلت. فقط قبلت؟ قبلت إيش؟ نعم، قبلت هذا الزواج مثلا. ولو قال قبلت وحدث المحذور كفى، لأن المقام يعين المحذور. ثم يقال للزوج: يقال بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. والمتمدينون يقولون ما يقوله أهل الجاهلية بالرفاء والبنين، نسأل الله لا يعمي قلوبنا. يأتي لفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام خير وبركة ونأتي عنه بالرفاء والبنين، ربما لا يكون هذا رفاء، ربما يحصل من الخروق أكثر من الرفاء بين الزوج والزوجة. ثم البنين بنات مسكينات، قد تكون البنت خيرا من الابن بكثير. فالمهم أن العدول عما جاءت به السنة لما كان عليه الجاهلية عنصر جاهل، انصر جهة. قل بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. ثم إذا زفت إليه يأخذ بناصيته ويقول: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لكن هل يقول ذلك جهرا أو يقول ذلك سرا؟ نرى أن التفصيل فيها، إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهرا، نعم، ربما لأنها ربما تؤمن على دعاء. وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك تنفر منه، تقول أنا بشر، نعم. وعلى كل حال لكل مقام مقال، والله أعلم. انتهى الوقت. الغنيمة مثل غيره، ولهم الغنيمة النقلية التي تنقل.
أما الأرض فلا.
لا، نعم، نعم. طيب، اي نعم، اذا ايش
امر الامام بالمعصيه،
امر بمعصيه
ورتب عليها عقوبه، فمن يقال
الواجب الصبر، الصبر والاحتساب وانتظار الفرج، إلا إذا قيل للشخص نفسه إما أن تفعل هذه المعصية أو حبسناك. لو قال هذا مكره، أقول مكره، إذا كان مكره على الكفر إذا لم ينشرح قلبه به فإنه لا شيء عليه، فالمعاصي اللي تدونه من باب أولى. نعم، هاني.
في هذه
المسألة
ذكرت، هل إذا
كان مكره
هل يحلقها هو أو
يتركها؟ سواء حلقها هو ولا أخذه بالقوة وحلقوه، يمكن بعد إذا حلقه هو أطيب لنفسه شوي. نعم، انتهى. نعم.
قال المصلي رحمه الله تعالى: أصل وأركان الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. ولا يصح من يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكح وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. ومن جهلهما لزمه تعلمهما وكفاه معناهما خاصة بالإنسان. فإن تقدم قبولا يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه أي النكاح الزوجان الخاليان من الموانع. سبق لنا بيان حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وقلنا إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكنها تجوز إذا رد أو أذن أو ترك. إذا رد من أهل الزوجة أو أذن للخاطب الثاني أو ترك، يعني علمنا أنه ترك الخطبة. واختلف العلماء فيما إذا جهل، إذا جهل هل رد أو قبل. والمذهب أنه إيش؟ أن الخطبة جائزة، والصحيح أنها غير جائزة، لأنه لا، لأنه خطب وصار أحق بها من غيره. طيب، فإن جهل أنها مخطوبة، مثل أن سمع رجلا يتحدث بها، يتحدث فيها ولكنه لا يدري هل أقدم على الخطبة أو لا، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن الأصل أنه لن يخطب. طيب، ثم ذكر المؤلف هذا الفصل وهو بدأ الدرس. قال: فصل. وأركانه أي أركان النكاح الزوجان والإيجاب والقبول، يعني ثلاثة. والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا، ولذلك نسمي الزاوية إيش؟ نسميها ركن، يعني بناء مربع كل ربع منه نسميها ركن، لأن الزاوية هي أقوى ما في البناء، فجانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. والمراد بالأركان ما لا يتم تركيب الماهية إلا به، ما لا يتم تركيب الماهية إلا به. فمثلا في الصلاة القيام ركن، والركوع ركن، والسجود ركن، والجلوس بين السجدين والتشهد ركن، لأن هذه هي ماهية الصلاة، ولا تقوم الماهية إلا بهذا. فأما ما كان من أجزاء الماهية ولكنها تتم بدونه فهذا لا يسمى ركن، كرفع اليدين في الصلاة مثلا، هذا لا تتركب منه الماهية، لكن الصلاة تتم بدونه ولهذا لا يسمى ركنا. فالآن النكاح لا بد من زوج وزوجة، صح ولا لا؟ لا بد من زوج وزوجة، ولا بد من إيجاب وقبول، لأنه زوج وزوجة بماذا يكون الزوجين؟ بالإيجاب والقبول. أما الولي فيمكن أن نعده ركنا ويمكن أن لا نعده، لأنه خارج عن المهية، لكن من شرط وجود المهية أن يوجد الولي. طيب، فصار أركان النكاح ثلاثة: الزوجان والإيجاب والقبول. ولهذا قال المؤلف الزوجان، وقولها الخاليان من الموانع هذا ليس بشرط في الواقع، لأن الأصل الخلو من الموانع. فإذا قدر أنه تزوج امرأة وكان بينه وبينها رضاء ولم يعلما به عند العقد، فهنا نقول بطل النكاح أو تبين بطلانه. فلو قال المؤلف الزوجان وسكت لكن أنسب، ولكن ما ذكره أوضح. أولى خاليان من الموانع، ما هي الموانع؟ الموانع كل سبب يقتضي تحريم المرأة على الزوج، مثل العدة، القرابة التي تريد المحرمية، وما أشبه ذلك. الثاني الإيجاب. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. مثال الإيجاب الأخ، مثاله إيه؟ أن يقول زوجت، والقبول أن يقول قبلت. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. فإذا كان الولي فسيقول زوجتك بنتي مثلا، وإن كان ممن يقوم مقامه فإنه يقول زوجتك بنت موكلي فلان، زوجتك بنت موكل فلان. ولا يصح أن يقول زوجتك بنتي، لماذا؟ ليست بنت الله. ولا يصح أن يقول زوجتك بنت فلان، لماذا؟ لأنه لا يمكن تزويجها إلا بوكالة. إذن صيغة الإيجاب ممن يقوم مقام الولي أن يقول زوجتك بنت موكل فلان، ولا هو ثم عاد يعينها يقول فلان زوجتك فلانة بنت موكل فلان. طيب، الزوج يقول قبلت النكاح، ومن يقوم مقامه ماذا يقول؟ يقول قبلت النكاح لموكل فلان. ولا صح يقول قبلت النكاح، وظاهر كلامهم ولو كنا نعلم أنه وكيل، لو كنا نعلم أنه وكيل، يعني يعلم الشاهدان ويعلم الولي أنه وكيل، فإنه لا صح أن يقول قبلت النكاح حتى يقول قبلت الموكل. واضح؟
نعم. هذا
الكلام واضح ولا غير واضح؟ طيب لو ان الوكيل الذي يقوم مقام الزوج قال قبلت النكاح فقط يصح؟
لا
يصح. لا يقول الموكل. فان قال اردت بقولي قبلت يعني لنفسي وخلى موكله يصح او لا يصح؟ لا يصح، لان الولي انما زوج من موكل، فصار القابل الان غير الذي عقد له. الايجاب وارد على زيد اللي هو الموكل، وصار الايجاب واردا على عمر الذي هو الوكيل. وعلى هذا فتحيل هذا الوكيل لا ينفع. لو ان هذا الوكيل قد خطب من الناس جميعا وكلهم يردونه، نعم، فذهب الى شخص وقال لي علمت انك ستتزوج فلانه، قال نعم، قال اجعلني وكيلا في قبول النكاح، فقال انت وكيل جزاك الله خير، الليله بعد عندي شغله بروح لفلان. فعند العقد قال الولي زوجت موكلك فلان فلان فلان، فقال الوكيل قبلت واراد لنفسه، فان ذلك لا يصح، لان الاجابه انما صدر لمن؟ لموكله، وهو قبل لنفسه. فلا بد ان يقول قبلت النكاح لموكل فلان. وقيل انه اذا علم ان قوله قبلت يعني لموكل فان المعلوم كالمنطوق، لان الولي ماذا قال؟ قال زوجت ايش بنتي موكلك فلانا، فاذا قال قبلت فالمعنى اني قبلت بوصفي وكيلا، بوصفي وكيلا، فلا حاجه نقول قبلت لموكل فلان. وهذا القول ارجح بناء على ان العقود تنعقد بما دل عليه. ويتفرع على هذه المساله ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ولا يصح ممن يحسن العربيه بغير لفظ زوجت او انكحت. نعم، يشترط في الاجابه والقبول ان يكون بلفظ زوجت او انكحت. الإجابة بلفظ زوج أو أنكح، هذا إذا كان يحسن العربية. فإن كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى. وتعرفون أن الناس اختلفون في اللغة العربية، فالأخ بيد الله الأفغاني يعطيني لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة الأفغانية. كلم لي الى 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 يمينك زوجه بلغتكم زيد عمر. طيب نعم، باللغه الافغانيه
اسمه فاطمه.
انا اسمي يعني اسمها
فاطمه
ما كانت كريمه. يقول هو ما قبل كريمه. طيب هل هو بلفظ زوجها انكحت؟
لا لا
لا، لكن يصح لانه لا ليس لهم لفظ الا هذا. وكذلك باللغه الانجليزيه، الفرنسيه، الالمانيه، الروسيه، اي شيء فهو بلغته. ولهذا اشتغل المؤلف ممن يحسن اللغه العربيه. طيب فان كان يحسن ان يقول زوجت او انكحته غير عربي لكن لا يدري ما معنى زوجت او انكحت، فانه يقولها بلسانه. اذا كان لا يدري ما معنى زوجت او انكحت فانه يقولها بلسانه، لأنه لا يتعبد بلفظه، بخلاف القرآن الكريم. فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا، لأن القرآن كلام الله لا يمكن أن يغير، ولأنه يتعبد بتلاوته. طيب ما هو الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ، لكن يقولون لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. ففي القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفي القرآن الكريم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. فاللفظان اللذان ورد بهما القرآن هما النكاح والزواج، فلا نتعداه. ولا شك أن هذا التعليل عليل، بل هو ميت. لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الاستدلال لقلنا والبيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، يعني ما في القرآن إلا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل تقولون إنه لا يصح البيع إلا بلفظ البيع، والشراء لا يصح إلا بلفظ الشراء؟ ما لا, لا, لا يقولون بذلك. فأي فرق؟ ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة ولم ينطق بلفظ الزواج. أتقولون إن نكاح رسول صفية غير صحيح؟ كلا والله. ولهذا اضطروا أن يستثنوا هذه المسألة، قالوا إلا إذا كان له أمة وقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فإنه ينعقد، لأنه لا يمكن أن يدفع السنة. فقالوا إلا فيما إذا كان له أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقة فيصح أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقة. عرفتم؟ طيب، والقول الراجح في هذه المسألة أن النكاح ينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان، سواء قال زوجتك أو قال جوزتك أو قال أعطيتك أو قال ملكتك أو ما أشبه ذلك، لأن هذا عقد فيحمل على ما يتعارفه الناس ويرون أنه عقد وليس متعبدا بلفظه. ثم إنه في حديث الواهبة نفسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتك. وفي بعض الألفاظ زوجتكها، فلما اختلفت الألفاظ في ذلك دل على أنها سواء. وإلا لو كان يختلف هذا وهذا ما جاز للرواة أن يروه على وجهين، على لفظ زوجتك وعلى لفظ ملكتك. انتبه يا جماعة هذه النقطة، لأن بعض الناس قال هذا ليس فيه دليل. حديث سهل في قصة الواهبة نفسها قالوا لأن القصة واحدة والعقد واحد، ولا يمكن أن يقول الرسول زوجتك بما معك من القرآن ثم يقول ملكتك، ما يمكن. فهو قد قال أحد اللفظين ولا بد. نقول الأمر كما قلت، هو قال أحد اللفظين، لكن كون الرواة ينقلونه بلفظ ملكت وزوجت دليل على أنه ليس بينهما فرق، لأن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز إلا إذا كان المعنى مطابقا لللفظ النبوي. وعلى هذا فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح بلفظ الإنكاح والتزويج والتمليك والإعطاء وما أشبه ذلك مما يعرف الناس أنه إيجاب. طيب، فإن تردد فقال له آجرتك بنتي على صداق 1000 ريال، يصح ولا ما يصح؟ أصب يا جماعة، لا إله إلا الله، ما أعجلكم فيما لا تفهمون وما أقل إجابتكم فيما تفهمون. طيب، إذا قال آجرتك بنتي على صداق قدره 1000 ريال يصح ولا ما يصح؟ يا إخواني على صداق، الصداق ماذا يكون؟ بأي شيء؟ بالنكاح. والله سمى النكاح، سمى الصداق أجرة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، آتوهن أجورهن. نعم آجرتك على صداق، على صداق. أما لو قال آجرتك بنتي 1000 ريال هذا معلوم ما في، ما لا شك، لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقا، لكننا بالأول صححنا العقد لأن فيه ما يدل على المراد بالأجرة هنا النكاح، وقد سمى الله تعالى المهر أجرة، إذن الزوجة مستأجرة. طيب على كل حال خذوا القاعدة، جميع العقود، جميع العقود تنعقد بما دل عليها، بما دل عليها عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشيخ الإسلام عندي بالحاشية هنا، يقول ولم ينقل أحد عن أحمد يعني بن حنبل أنه خصه أي النكاح بهذين اللفظين، وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد فيما علمت أنه يختص بلفظ النكاح والتزويج، أول من قال ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده لسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. وبناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، وإنما يقال هو مذهب الإمام الاصطلاح. وأنا أقول لكم إن هناك فرقا بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي. المذهب الاصطلاحي قد يكون الإمام أحمد ما قاله أو قال بخلافه، والمذهب الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه، مثل أن يختاروا مثل أئمة من أتباعه، يقولون إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب، أو إذا كان أكثر أتباع على هذا فهو المذهب. لكن المذهب الشخصي غير، المذهب الشخصي هو ما يدين به الإمام لله عز وجل، وقد يكون موافقا لما قيل إنه مذهب اصطلاحا، وقد يكون مخالفا. نعم انتهى الوقت. طيب
معنى زوجني
كلني يعرف ان معنى اني ابيك زوج فلانه معناه دائما حان وقت الزواج. اما الان واحد بالمهد الصبي يصيح بثدي امه، وهذا ايضا تصيح تبي اللبن تو مولود، احد يقول هذه بتزوج هذه؟
ولكن ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا هم ما قلوا على سبيل المزح. نعم العقد على سبيل المزح كالعقد على سبيل الجد، لكن نحن نقول هذا ليس بعقد، هذا وعد ولها نظير عندنا هنا. يقول أبيك الزوجة من كثرة جهدك. نعم موجودة هذا. نعم وعندكم كل الظاهر أهنج. على كل حال إذا نهيتم هذا من باب الاحتياط، وإلا فلو تحاكم إلي لم أحكم بالعقد بالنكاح، لكن نعم من باب الاختيار لا يجي أحد مدعي. مشكلة بعد إذا كان الإنسان يرى أن هذا تزويج ثم حان وقت زواجه يروح يدور رفيزه،
بعضهم يطالبون يقول ألم يكن فلان وفلان،
ثم بارك الله فيك هذه يعتريها شيء آخر. قد لا يكون الشهود متوفرين، وإذا توفروا ينقصها شيء آخر، وهو على القول الراجح الرضا، رضا المرأة ورضا الزوج أيضا، ما ندري. فعلى كل حال هو لا يصح هذا العقد، وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد، لأن كل يعرف أن العقد له سن معين ويكون بصفة معينة. نعم. لا لا لا، ما هو مراد، مراد ان العقد لا بد يكون بالنكاح والتزويج. يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد. أعبد هذه البدعة، ولازم يأمان عبد الأجير بن دير ويصمد. هذا بأي عرف بالمصر يعني؟ أريد معك واحد نشأ. طيب هذا مصر، السودان، الحمد لله. طيب الشام كذلك، بدون منديل، خلاص لا يجي شيء، بس انتهينا. ثلاثة دول إسلامية، من أين جاءتهم هذا؟ يعني هم لو قالوا يشتبك الزوج والولي مثل كذا، قلنا المؤمن المؤمن كالبنيان يشتبه أوضاعه، يعني لها شيء من الوجه. لكن منديل إلا مثل ما قلت، كانوا يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكون في لحاف واحد، وهذا المنديل بمزيد اللحاف تفاؤلا مثل.
لكن الشيخ الزحمان عن المنديل،
ها؟
المنديل إيه؟ ويقفل على من يأخذه،
عجيب،
يخفونه من بعض،
ها؟
يخفونه من بعض،
يخطف منه
المنديل على
يد
المأذون.
إيه؟ يعني المأذون، المأذون والزوج ولا الولي والزوج؟
الولي والزوج.
آه. عليهم المنديل الآن.
عليهم المنديل.
آه.
مجرد من العقد ينتهي المخفون حولهم يخطفون المنديل، مجلس
الأولى ويحفظ نيابة. لا، سواء كانوا من أقارب الزوج والولي أو لا. أنا أخشى بعد هذا بحقيقي.
اعتقاد.
ها؟
ما دام يحتفظون به
هم يحتفظون به. أنا أخشى فيها بعد اعتقاد. أجل معناها المنديل بيكتب فيه في هذه الليلة أو في هذا اليوم تزوج فلان وفلانة.
نعم، هو بيحتفظ لي ويعلم أن هذا المنديل فلان.
سألت أحدهم عن هذه المسألة.
أي؟
مسألة المنديل. أولاً هي لا تحصل إلا في الأوساط العامة.
أنت من أي بلد أنت؟
نعم،
من مصر. طيب.
لا تصل إلا في الأوساط العامة.
نعم.
واللي هم الجاهليين، يعني بعيدين عن الإسلام.
طيب.
ثانية، سألت المأذون فقال هذا من باب المداعبة ومن باب النزاع حتى يحصل الفرح بأخذ المنديل ومن هذا. طبعا. ليس في نشأة عن اعتقاد
أو شيء. ليش يحتفظ به إلى الأبد؟
يعني هي توارثت التقليد من هذا الطريق.
على كل حال الواجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تبينوا الناس أن هذا بدعة وليس له أصل.
فاتح.
نعم. يلا خلاص.
فاتح.
كيف؟ إيه عجيب، يقرؤون الفاتحة.
هذا عندنا كذلك.
لا حول ولا. معناه كان التفاؤل بالمرض لأن الفاتحة رقية. نسأل الله العافية، أعوذ بالله. الحمد لله. أقول الله يهديك، أقول الله يهديك. والله هذه الحقيقة تدل على أن طلبة العلم هناك مقصر، عندهم تقصير. أنا أذكر كان عندنا سكن
ولن يتشاغل بما يقطعه وان تفرق قبله بطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان للنكاح اركانا ثلاثه، وهي الزوجان الخاليان من الموانع، والثاني الايجاب، والثالث القبول. والايجاب هو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. وسبق لنا أنه لا يصح الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح والتزويج على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وبينا أن هذا القول قول محدث، وأنه لم يعرف عن الإمام أحمد، وأن أول من قال به ابن حامد، وتبعه على ذلك تلميذه القاضي أبو يعلى، وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب لكثرة كتبهما وتلاميذهما. وأن القول الراجح أنه يصح بكل لفظ يدل عليه، الإنكاح، التزويج، الإعطاء، الهبة، لكن شرط أن نعلم أن المراد بالهبة يعني النكاح لا الهبة المجانية، لأن النكاح بالهبة المجانية لا يكون إلا لمن للرسول عليه الصلاة والسلام. التمليك، ملكتك بنتي، التجويز، تجوزتك بنتي، نعم، وهذه اللغة العامية، يقولون فلان تجوز، ويندر أن تسمع قولهم فلان تزوج. طيب، على كل حال بينا فيما سبق أن الصحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه، وأن تعليلهم بأن الإنكاح والتزويج هو الذي ورد بهم القرآن، نقول لهم إذن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمه. هذا ابتداء الدرس الجديد. من جهلهما، أي جهل الإنكاح والتزويج بأن كانت لغته غير عربية، فهل نقول يجب أن يتعلم لفظ الإنكاح والتزويج أو لا؟ نقول لا يجب، كما قال المؤلف رحمه الله، قال: لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وهذا حق. فالأعجمي لا نقول يلزمك أن تتعلم لفظ الإنكاح والتزويج لتعقد به لابنتك مثلا، نقول المعنى الخاص بلسانك، ومعنى الخاص أن الذي يختص بالنكاح ينعقد به النكاح من قبلك، بينما هذا اللفظ الذي أنت عقدت به النكاح لو عقد به عربي لم ينعقد، حتى وإن عرف المعنى. طيب، يقول: بكل لسان. ما معنى بكل لسان؟ أي بكل لغة، أي بكل لغة. طيب، وإذا قلنا بالقول الراجح أنه ينعقد بما دل عليه، فأوجب الولي العقد بلغة غير عربية لكنها معروفة للزوج والشاهدين، فهل ينعقد؟ نعم، على قول الراجح ينعقد، كأن يوجب الولي العقد باللغة الإنجليزية وهو يعلم المعنى، والزوج يعلم المعنى، والشاهدان يعلمان المعنى، فالقول الراجح أنه ينعقد، لأن العبرة بماذا؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ بالمعنى. ولكنه يؤدب على كونه يعقد النكاح الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود وأهمها في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلمها. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضرب من تكلم بالرطانة العجمية، يضرب ضرب. نعم، وبعض أخواننا الآن من المسلمين لضعف الإيمان في قلوبهم وضعف الشخصية في نفوسهم يذهبون يتكلمون باللغة الإنجليزية، فتجده إذا كلم صاحبه باللغة الإنجليزية وخاطبه ذاك مجيبا إياه باللغة الإنجليزية يزم وينتفخ وكأنه نال مشارق الأرض ومغاربها، لأنه صار يعرف يتكلم باللغة الإنجليزية. نعم، وحينئذ يتمثل بقول الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفني. ليش؟ لأنه يعرف يتكلم باللغة الإنجليزية. حتى بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله يعلم صبيانه اللغة الإنجليزية، صبيان، ويقول إذا أراد أن يودعه أو يسلم عليه: باي باي. سبحان الله، تأتي بهذه اللغة البابوية وتترك السلام عليكم أو عليكم السلام، فضيحة، عار. يعني لو أن لو لم تكن المسألة الشرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومية. أذهب إلى لغة قوم، وعندي اللغة العربية بهذا اللفظ، عربية معربة فصيحة، أفصح اللغات لغة العرب، وأذهب إلى اللغة الأخرى. ولهذا أنا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه اللغة الإنجليزية من الصغر سوف يحاسب عليه يوم القيامة، لأنه يؤدي إلى محبة الصبي لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية، وبالتالي يؤدي إلى محبة من ينطق بها من أهلها، واستهجان من ينطقون بغير هذه اللغة. فسوف يحاسب الرجل يوم القيامة إذا أدخل أولاده لتعلم اللغة الإنجليزية وهم صغار. أما من كبر وترعرع وقال: أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعو إلى الله بها، فإن نقول له: هذا خير، ونساعدك على هذا ونشجعك. أو قال: أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية لأنني أمارس التجارة مع هؤلاء القوم، فأريد أن أتعلم لأتمكن. قلنا: هذا لا بأس به، هذا عمل مقصود وغرض صحيح فلا بأس. أما إنسان يفعل ذلك تعشقا لها وتعظيما لقومها وإيثارا لها على اللغة العربية فهذا خطأ. طيب، المهم، رجل يعرف اللغة العربية أوجب النكاح باللغة الإنجليزية لآخر يعرف اللغة الإنجليزية وأجاب أو قبل باللغة الإنجليزية والشاهدان يعرفان ذلك، ما تقول في نكاحه؟ على القول الصحيح صحيح، وعلى المذهب ليس بصحيح، لأن لابد أن يكون باللغة العربية. قال: فإن تقدم القبول لم يصح. يعني يشترط أن يتقدم الإيجاب، لابد أن يتقدم الإيجاب، فيقول: زوجتك، ويقول: قبلت. لماذا؟ لأن العقد لا يكون إلا به، ولأن القبول قبول شيء بذل، فكيف يتقدم القبول على الإجاب وهو لم يبدأ شيء حتى الآن؟ فلا بد أن يتقدم الإجاب على القبول. فإن تأخر الإجاب عن القبول وتقدم القبول فإنه لا يصح. لكن كيف الطريق إلى تصحيحه؟ الطريق أن يعاد القبول بعد الإجاب، لأن القبول المتقدم وقع في غير محله، فإذا جاء الإجاب أردفناه بالقبول وصح. مثال ذلك: قال رجل، قال الزوج عند حضوره العقد: يا عم، وأتكلم باللغة العامية لأن العم هو أخو الأب، لكنهم يسمون أبو الزوجة، يسمون أبو الزوجة عم. قال: يا عم، قبلت نكاح ابنتك فلانة. فقال له العم: زوجتك بنتي فلانة. يصح العقد ولا لا؟ كيف نعمل؟ نقول: يعيد الزوج القبول فيقول: قبل، ويلغي الأول. لكن لو بقي على ما كان عليه أولا فإن العقد لا يصح. يقول رحمه الله: وإن تأخر عن الإيجاب صح، لكن هذا قد يقول قائل إنه تحصيل حاصل، إن تأخر قبول عن الإجابة صح؟ نقول ليس مراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن القبول إذا تأخر عن الإجابة صح، لكنه قال هذا القول تمهيدا لما بعده، وهو قوله ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. ولمن المعلوم أنه إذا تأخر يصح، ما في إشكال. وليس هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولكن قال ذلك تمهيدا لما يأتي بعد، وهو قوله ما دام في المجلس، يعني ولو طال الزمن، ولم يتشاغل بما يقطعه. طيب، فإن تفرق، يقول إن تفرق